والله تعالى أعلى وأعلم. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم نتمم بقية البحث. كان لديكم سؤال؟ درس واضح؟ الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ فإذا قيل لك من ربك.
قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه.
نعم، فإذا قيل لك من ربك، بينت لكم بأن المصنف رحمه الله تعالى من هنا بدأ بماذا؟ بتفصيل الأصول الثلاثة. أولا بين لك الأصول الثلاثة على سبيل الإجمال، ثم هنا شرع في بيان الأصول الثلاثة على سبيل التفصيل، فيقول لك رحمه الله تعالى فإذا قيل لك من ربك. هذا السؤال سيرد عليك في القبر لا محالة، وكذلك قد تسأل هنا في الدنيا، يسألك سائل من ربك، فماذا يكون جوابك؟ فإذا لم تعد للسؤال جواب في الدنيا، من المحال أن يكون جواب في البرزخ، أو من الصعب، أليس كذلك؟ لأن من لم يعود نفسه على معرفة الرب جل جلاله وما يتعلق به سبحانه، فأن له أن يجيب في ذلك الموقف الصعب. والله جل جلاله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ وفي الآخرة. فإذا لم يثبت على هذا هنا ويتعلم، فمن الصعب، وسوف تسأل لا محالة، السؤال وارد عليك لا محالة، لأن هذا مما يسأل عنه الإنسان في ماذا؟ في قبره. يقول فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وبينا لكم ما معنى التربية في اللغة وفي الاصطلاح أو عند العلماء، وماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بذلك. قال
وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
نعم، قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وبينا بأن الربوبية إذا أطلقت فإنها مستلزمة للألوهية، كما أن توحيد الألوهية إذا أطلق فهو متضمن لتوحيد الربوبية. وبينت لكم إذا أطلق لفظ الرب فإنه يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وإذا أطلق الله جل جلاله لفظ الإله فيدخل فيه توحيد الألوهية وكذلك الربوبية، يعني تدخل الألوهية والربوبية، فهذا عند الافتراق، وإذا اجتمع افترقا، يعني إذا افترقا اجتمع في المعنى، فلفظ الرب كلفظ الإله عند الافتراق، هذا يطلق على الإله والرب، يعني توحيد الربوبية والألوهية، والإله يطلق على توحيد الألوهية والربوبية. أما إذا اجتمع افترقا، فالرب يطلق على شيء والإله يطلق على شيء، وهذا فصلته لكم، أليس كذلك؟ الرب إذا أطلق واجتمع مع الإله فإنه يراد به توحيد الربوبية، وهو الملك والرزق والتدبير، والإله المراد به المعبود. قال
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكلما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم، شرحنا لكم ما ذكره العلماء في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، بينا لكم ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحمد، وما ذكره الجمهور، وكذلك لله رب العالمين بينا اللام، والعالمين جمع عالم، وقفنا على قول المصنف رحمه الله وكل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم، يعني كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، وأنا واحد من ذلك العالم، أنا واحد من ذلك العالم. إذن كل ما سوى الله فهو مخلوق، كل موجود سوى الله فإنه مخلوق، ليس هناك إلا خالق وهو واحد جل جلاله، ومخلوق وهو ما سوى الله جل جلاله. قوله وأنا واحد من ذلك العالم يريد أن يبين لك أيها القارئ بأنك أنت مخلوق من مخلوقات الله، وأنك واحد من ذلك الجنس وهو جنس العالم. فإذا كنت أنت مخلوق وكل ما سوى الله مخلوق، فلا يستحق العبادة إلا الخالق المعبود جل جلاله. لماذا؟ لأنك أنت مخلوق وأنت جزء من هذا العالم، والعالم بأجمعه مخلوق. قال
فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوق.
لا أقرأ في الهامش.
قال الشيخ رحمه الله تعالى العالم كل ما سوى الله، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد.
يقول العالم كل ما سوى الله أو كل من سوى الله، لماذا سموا عالم؟ قال وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، أي أنهم علامة وآية على وجود الله جل جلاله لا شك. ولهذا كل ما سوى الله عالم مخلوق، وأنت أيها الضعيف جزء من ملايين الأجزاء من ذلك المخلوق وهو العالم. فإذا كنت أنت جزء، والشمس جزء، والقمر جزء، إلى آخره، فتلك الأجزاء التي هي بالنسبة للعالم لا شيء، هل تستحق العبادة وخالق العالم موجود؟ هل هذا من العقل؟ لا شك هذا من الحماقة، أن يترك خالق العالم ويذهب إلى جزء من أجزاء ذلك العالم، هذا من السفاهة بمكان، لأنك لا شيء. فمن عبد غير الله من مخلوق فهو سفيه ناقص عقل، سواء عبد بشر أو عبد حجر أو عبد جن أو عبد أو إلى آخره، فلا شك أنه به سفه بعقله أو في عقله، لأنه عبد الذي لا يضر ولا ينفع وهو جزء من العالم، وترك خالق هذا العالم بأكمله الذي بين الله جل جلاله عظمته، الذي بين الله جل جلاله عظمته. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأرض والسماء، قال ما الأرض، ما الأراضين السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي، انظر الأكوان هذه كلها التي تراها والتي لا تراها بالنسبة للكرسي إلا ماذا؟ إلا كحلقة ملقى في فلاة، درهم ملقى في ماذا؟ في صحراء واسعة، لك أن تتخيل ما شئت. وما الكرسي مع تلك الأكوان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حلقة في ذلك الكرسي بالنسبة للكرسي، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة في صحراء واسعة، لك أيضا أن تتصور. فما بالك بعظم الخالق جل جلاله إذا كانت هذه مخلوقات، أو إذا كان العرش مخلوق من مخلوقات الله هكذا عظمته، فما بالك بالخالق جل جلاله. فهل من العقل أن يعبد ما هو جزء لا يساوي شيء بالنسبة للكون وبالنسبة للعرش أو بالنسبة للكرسي يزداد وتزداد حقارته وصغره، وبالنسبة للعرش كذلك، ويترك خالق هذه الأكوان؟ هذا من الحماقة أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم، وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده.
نعم، قال وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم، وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده، يعني وإذا كان ذلك يؤدي إلى أنني أعتقد أن الله هو ربي وجب علي أن أعبده وحده لا أشرك به شيئا. واضح لكم؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، يقول وإذا كان ربي هو خالقي وأنا واحد من ذلك العالم وجب علي أن أعبده وحده لا غير، هذا وجوبا، أليس كذلك؟ قال
فإذا قيل لك بما عرفت ربك،
نعم أنت عرفت بأن ربك هو خالقك جل جلاله وهو المعبود الذي لا يعبد سواه، فإذا قال لك قائل أنت تنطلق منطلق عقيدة، ومعلوم من أن الاعتقاد لا بد له من ماذا؟ من دليل، فأنت ما هو دليلك على هذا الاعتقاد؟ ما هو دليلك على ما تعتقد؟ وكيف عرفت بأن الرب جل جلاله واحد معبود هو معبود لا سواه؟ قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت؟ ما قلت وما زعمت؟ يقول رحمه الله،
يقول الشيخ رحمه الله تعالى أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. قال المصنف رحمه الله تعالى فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
يقول فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل، ما هو الجواب؟ بآياته ومخلوقاته. الله أكبر، عرفته بماذا؟ بآياته، والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، ومخلوقاته هذا ذكر أخف بعد أعم. يقول عرفته بماذا؟ بآياته ومخلوقاته، صحيح، لأنه من المحال أن يوجد خلق بغير خالق، وإذا كان هذا الخلق لا بد له من خالق، إذن الذي يستحق العبادة هو خالق الخلق لا الخلق. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، كل هذه آيات وعلامات دالة على الخالق جل جلاله. الليل يبدأ في ساعة معينة ويخرج بساعة معينة، النهار كذلك، الشمس تخرج في وقت وتغيب في وقت، القمر شهر كامل يزداد 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 ثم ينقص ينقص ينقص. هل هذا عبث؟ هل هذا ممكن أن يوجد بهذا الترتيب البديع من غير خالق؟ مستحيل، مستحيل، من خلق الخلق إلى الآن، والليل هو الليل والنهار هو النهار والشمس هي الشمس والقمر هو القمر، أليس كذلك؟ هل سمعنا في يوم الأيام بأن الشمس اختلت؟ ها؟ أبدا. القمر كذلك، إلا ما جاء في الانشقاق فما تعلمه. وهل سمعنا بأن الليل تغير أو النهار تغير؟ لو كان هذا يمشي بتلك، يعني أمر بديع جدا وتنسيق بديع، هل يكون هذا من غير خالق؟ بالله عليكم، مستحيل. إذن هذا دليل واضح على معبودي وخالقي جل جلاله. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى في الأمر الأول ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال ومن مخلوقاته؟ لأن الليل والنهار والشمس والقمر كما ترى آية بينة واضحة لا يختلف فيها اثنان، أليس كذلك؟ أحد يستطيع أن يقول لا هذه ليست بشمس أو 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 إلى آخره؟ مستحيل. السماوات السبع نؤمن بذلك رغم أننا لا نرى ذلك، لكن هذه مخلوقات من مخلوقات الله. والأراضون السبع كذلك، ومن فيهن وما بينهما، من فيهن جميع الخلق، وما بينهما كل ما خلقه الله تعالى. انظر، إذن آمنا بمخلوقات الله، ومخلوقات الله جل جلاله دليل على وجود الخالق، إذ لا يوجد خلق بغير خالق. فإذا دلتنا هذه الآيات والمخلوقات على وجود الخالق فهذا يتحتم عليك تحتم الإلزام أن لا تعبد سواه، أليس كذلك؟ قال
الشيخ رحمه الله تعالى: الآيات جمع آية، وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه. وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله.
نعم، الآية على نوعين، أو الآيات على نوعين: آيات كونية وهي المخلوقات التي تراها، وآيات شرعية وهي ما جاء بالكتاب والسنة، يعني المسموع السمع الكتاب والسنة. فالآية على نوعين. قال:
وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله تعالى بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام.
نعم، أيهما أعم، الآية أم المخلوق؟ آيات أم مخلوقات؟ ها؟ آيات، لأن الآية منها آية كونية وهي المخلوق، وآية شرعية وهي الكتاب والسنة، ومخلوقاته هي جزء من ذلك الآية، أليس كذلك؟ وهي الآية الكونية، إذن المخلوقات. وبينت لكم السر في تقسيم المصنف هنا. قال:
إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أما من باب عقد المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية.
نعم، أما إذا قلنا إن المصنف رحمه الله أراد بالآيات جمع آية والمراد به المسموع لا الآية التي هي الكونية المخلوق، فإذا حملناه على الآية التي بالمعنى الأخص وهي المسموع القرآن والسنة، فإنه يكون من باب عطف المتغاير، يعني يكون كلام المصنف ومن آياته الشرعية ومخلوقاته الكونية، هكذا يكون معنى المصنف، قول المصنف. وإن قلنا بالمعنى الأول الأعم فيكون المعنى ومن آياته جل جلاله الكونية المخلوقات، والشرعية الآيات المعروفة، ومخلوقاته فيكون عطف خاص على عام. واضح هذا؟ قال:
وعلى كل فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية، وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة. وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد.
نعم، وهذا سبق بيان.
وبكل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم، بكل شيء له آية علامة واضحة بينة تدل على أنه واحد جل جلاله، كما قلت لكم انظر إلى جميع المخلوقات، هذا البشر، هذا الإنسان الذي أمامك خلق بهذه الصفة، ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق في هذه الصفة وبهذا الشكل، هكذا عبث؟ هكذا خرج؟ مستحيل. انظر إلى جميع المخلوقات تجد العجب العجب. لو نظرت في مخلوق من مخلوقات الله جل جلاله النحلة، انظر تدبر ما فيها وماذا تفعل وكيف تفعل واقرأ عنها، والله تجد العجب. كذلك بقية الحيوانات كما يذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر أعاجيب في عالم النمل، وأعاجيب في عالم النحل، وأعاجيب في أمور كثيرة. والله لو نظر الإنسان يستغرب لما يفعل أولئك، تفعل أولئك المخلوقات، وهل هذا يكون عبث؟ لا والله، نظام بديع جدا يدل على ماذا؟ على حكمة الخالق وعلى حسن صنعة الخالق جل جلاله. قال
كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة. فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقه الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم.
نعم، الشمس كما قلت لكم كل يوم تخرج من الشرق وتغرب في الغرب كل يوم إلى أن يأذن الله بخراب العالم، يعني يوم القيامة سوف تخرج من الغرب، وهناك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هناك لا ينفع الندم، يوم القيامة يوم الحسرة والندامة كما تعلمون. فهنا رحمه الله يقول هذا الخروج من الشمس والغروب لا شك أنه أمر بديع، ما وجدنا أنه اختلف من يوم خلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات. قال
فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
انظر، تجري لمستقر لها ذلك ماذا؟ تقدير العزيز العليم، ختمها بالعزة والعلم أن هذا الفعل لم يكن بالهين وإنما هو لو أراد أن يفعله البشر ما استطاع، لأنه صادر من عزيز جل جلاله أمره بكن، ولم يكن ذلك عن عبث، ولهذا قال من عزيز عليم، قال تقدير العزيز العليم بعلم، وهذا أمر واضح بي. قال
وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير.
نعم، حجمها كما ترون الشمس كبيرة جدا، لو اقتربت وغيرت من مسارها لاحترقت الأرض بما فيها، فقط لو غيرت فقط من مسارها اقتربت إلى الأرض ماذا سيحصل؟ سيحترق جميع من على الأرض، بل الأرض سيحترق بأكملها. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والشمس تجري لمستقر لها، الشمس هذه لو انحرفت شيء يسير لأحرقت الأرض، فانظر إلى عظمها، من الذي سيرها؟ من الذي أبدعها؟ الله جل جلاله. قال
ولما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك.
نعم، أما المنافع فانظر الذي يكون في مكان لا يخرج إلى الشمس يصاب بأمراض كما تعلمون، كذلك الأشجار تحتاج إلى الشمس وإلا لا تنمو، كذلك البحار والأنهار كل هذه تحتاج إلى تلك الشمس وإلى شعة الشمس، أليس كذلك؟ إذن فيها منافع عظيمة لا يعلم قدرها إلا من؟ إلا الله جل جلاله. قال
فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة، ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس.
نعم، قل انظر إلى الإضاءة التي فيها التي يحصل بها ماذا؟ توفير أموال كثيرة على الناس. تخيل لو أنه أن هذه الشمس غير موجودة ما تخرج ليل سرمدة، كيف سيعيش الناس؟ تخيل تصور هذا، كم سيحتاج إلى الإضاءة وكم سيحتاج إلى الإنارة وكم 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 سيدفع هذا المسكين؟ يحتاج إلى الإنارة، الإنسان ما يستطيع يعيش، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها نور هكذا في النهار تستطيع أن تفعل فيه ما شئت، ورغم ذلك تعطيه في تلك النعمة المعاصي تجد تحدث ولا حرج في النهار وفي الليل، فيعطيه بنعمة لو أراد الله أن يقبضها لقبضها عنه لقبضها عنه، ولكن الله جل جلاله رحيم بعباده. قال
فإن الناس في النهار يستغنون عن كل رضاه ويحكم بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات لا ندرك إلا اليسير منها.
نعم، لا ندرك إلا ماذا؟ إلا اليسير منها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردنا أن نعد النعمة التي في الشمس فقط كم سنخرج؟ بأمور كثيرة جدا، ولكن كثير من الناس صدق فيهم قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ما عرفوا قدر هذا المعبود جل جلاله، ما عرفوا قدر هذا الخالق سبحانه وتعالى. وإلا والله لو علم كثير من الناس عظم هذا الرب ما تجد تلك المعصية. لماذا؟ لأنه يخاف أن يحرم النعمة وأن يصاب بالنقمة. هذا أمر من الأمور الذي أعطاك هذه الصحة، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. في ثانية تكون لا شيء، فلان ابن فلان كان ما شاء الله يقود الناس ويتكلم ويفعل، في ثانية حادث سيارة كأن لم يكن. أين هو؟ هذا إذا لم يمت في المستشفى لا يتحرك مطلقا ولا يتكلم على الأجهزة. بعد أن كان شيء صار لا شيء. إذن هذه النعمة التي أنت تتمتع فيها لو أراد الله جل جلاله أن يأخذها في ثانية لذهبت عنك. كم سمعنا ورأينا شباب صغار، فلان والله نائم قام في النهار لا يتحرك، ما به؟ لا نبي. فلان آخر به ما به، صدمته سيارة مات توفي. وكم وكم وكم. إذن أنت تتنعم بنعم الله تعالى، فهل من العقل أن تعصيه بتلك النعمة التي أنعمها عليك؟ تخيل إنسان أهدى لك نعمة وقال لك: لكن هذه النعمة لا تستخدمها في الشيء الفلاني لأنني لا أحبه. هل من العقل أنك تستخدم هذه النعمة في الذي لا يحب من أنعم عليك؟ وهو بشر مخلوق، ولله المثل الأعلى. أعطاك وأنعم عليك ورزقك، ومع ذلك كثير من الناس إلا من رحم الله يستخدم تلك النعمة في ماذا؟ في معصية الله جل جلاله. ولهذا الأمر ليس بالهين، سيسأل هذا العبد عن كل ما فعل في دنيا يوم القيامة، لأن هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه إنما هي لتتقرب بها إلى الله، لا لأن تعصي بها الله جل جلاله. يقول رحمه الله:
كذلك القمر من آيات الله عز وجل، فتقدره منازل كل ليلة منزلة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
نعم، والقمر قدرناه منازل. انظر إلى منازل القمر، صغير يكبر 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 إلى الخامس عشر، ثم يرجع 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 يتقال حتى عاد كالعرجون القديم، عرجون النخل، أليس كذلك؟ تجد أنه منحرف مائل، أليس كذلك؟ هكذا يرجع القمر بعد أن كان بدر. انظر، هل هذا عبث؟ حاشا وكلا، بل هذا من تقدير العزيز العليم جل جلاله. يقول رحمه الله:
فهو يكبر صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النخل. وهو يشبه الإنسان، حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى، فتبارك الله أحسن الخالقين.
نعم، يقول: لو نظرنا إلى الإنسان القمر، لو نظرنا إليك الإنسان، انظر إلى حال الإنسان. أول ما يكون ضعيف، والقمر في بداية الشهر تجد أنه ضعيف في الإضاءة، ثم يزداد يزداد، وهكذا الإنسان يزداد يزداد في الكبر وفي الحجم حتى يصير صاحب قوة وشدة، ثم بعد ذلك يرجع إلى يتقال يتقال إلى أن يرجع لا شيء إلى الضعف. فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله، أليس كذلك؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذا دليل واضح على أن الذي أوجد هذه المخلوقات وخلق هذه المخلوقات هو الذي يستحق العبادة، وهو معبودي وخالقي لا رب لي سواه ولا معبود لي سواه. هذا ما أراده المصنف رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله تتمة الأدلة وما يتعلق بها إذا كان لديكم سؤال فيما بقي. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى
فإذا قيل لك بما عرفت ربه فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
بينا لكم بأن المصنف رحمه الله تعالى بين فيما مضى فقال فإذا قيل لك من ربك، قال فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، إلى قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت هذا الخالق جل جلاله؟ وبينا فيما مضى بأن إطلاق المصنف رحمه الله تعالى هنا الربوبية يستلزم ماذا؟ الألوهية، كما أن الألوهية متضمنة للربوبية، وأنا فصلنا فيه. وبينا بأن إطلاق الرب يجتمع فيه الإله والرب، يعني إذا أطلق الرب فإنه يشتمل على توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، وإذا أطلق الإله كذلك لفظ الجلالة فإنه يشتمل على هذين الأمرين، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، كل هذا تكلمنا عليه فيما مضى. قال
ومخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل
يعني ما هو الدليل على ما مضى؟ قال والدليل على الذي ذكرته لك بأنك تجيب إذا سئلت بماذا عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وبينا لكم لماذا قال بآياته ومخلوقاته ولماذا أتى بهذه الواو، وهل هي من باب التغاير أو هو من باب عطف العام على الخاص أو ما سيأتي بيانه، عطف الخاص على العام أو ما سيأتي أو ما ذكرناه لكم. فهنا كأنه يقول والدليل على ما بينته لك من أنك عرفت الله بآياته ومخلوقاته ومن آياته، ليس هذه كل آيات من تبعيضية، يعني هذه بعض الآيات التي عرفت بها ربك. والدليل على ما قلت لك قوله تعالى وهو
قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
الدليل على ما قلت لك بأنك عرفت الله جل جلاله من تلك الآيات العظيمة قوله تعالى ومن آياته، من آياته ماذا؟ الليل والنهار والشمس والقمر، آيات عظيمة. إذا أقبل النهار بضوئه وأقبلت الشمس بضوئها ذهب الليل وانجلى وانقشع كأن لم يكن، ثم إذا غابت الشمس رجع ذلك الليل، وهذا مشاهد بأعيان جميع الناس بمسلمهم وكافرهم، أليس كذلك؟ ما يستطيع أحد أن ينكر. والشمس والقمر هذا أيضا رأيناه رأي العين، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر رغم أنها عظيمة وآية من آيات الله دالة على عظم الله جل جلاله، وهذه الآية العظيمة رغم عظمها لا تستحق السجود الذي هو جزء من العبادة، إذن لا تستحق العبادة من باب أولى لأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها لا تستحق هذا السجود ولا تستحق العبادة، ولكن لمن تسجد؟ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ما تسجد لهذا المخلوق رغم عظمه، لأن الذي خلق هذا العظيم لا شك أنه أعظم، والذي يستحق العبادة ليس هذا المخلوق العظيم الذي تراه بعظمه هذه، وإنما من خلقه، لأنه أعظم وأكبر منه، إذن هو الذي يستحق العبادة، دليل واضح. فهذا كأنه خطاب لكل من يعقل، من مسلم وكافر، من مسلم وقع فيما وقع أو من كافر يعبد مخلوقات غير الشمس والقمر، لو كان يعبد مخلوقات من مخلوقات الأرض فمن باب أولى أن يرد عليه بهذه الآية. لماذا؟ لأنه يقال إذا كانت الشمس هذه العظيمة وهذا القمر العظيم لا يستحق العبادة، فما دون الشمس والقمر أحقر وأحقر، أليس كذلك؟ إذن من باب أولى أنها لا تستحق العبادة، من باب أولى جميع المخلوقات لا تستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة من هو؟ الله جل جلاله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو الذي يستحق هذه العبادة، هو الذي تصرف له العبادة. قال
أي والدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار إلى آخر، أي علامات بينة مبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما وما أودع الله فيهما من مطالب العباد وتقلبات أحوالهم.
نعم، الأحوال تتقلب كما ترون، ليل نهار حر برد كما ترى، صيف شتاء إلى آخره. من الذي أوجد هذا؟ الله جل جلاله. آيات بينة، أبعد ذلك يترك هذا الخالق العظيم جل جلاله وتعبد تلك المخلوقات التي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شكورا ولا نشورا؟ ما تفعل كل هذه المخلوقات، كل مخلوق على وجه الأرض لا يملك شيء، إنما هو بأمر الله جل جلاله. الذي يستحق العبادة هو الله جل جلاله. قال
كذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظارهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم. ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغا عظيما في نفوسهم لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهم.
نعم، المستحق للعبادة هو الله جل جلاله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الشمس والقمر يوم القيامة يكوران في ماذا؟ في نار جهنم. انظر، هذا العظيم الذي تظنون أنه ينفع ويضر معبودكم أمامكم. وبين العلماء وتكلم العلماء على هذا الحديث بالتفصيل وبينوا ما فيه، وهذا أشد حسرة في قلوب من كان يعبد الشمس ويعبد القمر، فما بالك بمن كان يعبد من يعبد، أليس كذلك؟ هناك يحشر كل إنسان مع معبوده، الأمر عظيم أليس كذلك؟ فالشمس أمامه في نار جهنم، والقمر وتلك المخلوقات التي كانت تعبد من دون الله. وتكلم العلماء على مسألة كيف الشمس تدخل وهي لا ذنب لها عبدت وواء إلى آخره، بيّن العلماء هذه المسألة بالتفصيل، وأنها إنما هي حسرة على الكافرين، حسرة، وإن كانت هي لا تتأثر بذلك، أليس كذلك؟ قال
المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وقوله يعني والدليل أيضا قول الله تعالى إن ربكم من؟ الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى استواء يليق بجلاله على وارتفع جل جلاله علوا يليق به، استواء يليق به جل جلاله، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. انظر إلى الليل يغشيه ماذا؟ النهار، فكأنه غير موجود، يطلبه حثيثا متتابعا، ليل نهار نهار ليل هكذا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، لمن الخلق هذا؟ ألا له الخلق والأمر. فإذا كان له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهو المستحق للعبادة. دليل صريح. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الآية.
نعم. ولو نظرنا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الشمس والقمر والنجوم، أليس كذلك؟ هذا واضح. ولهذا كما قلت لكم الحديث الذي جاء بذلك صريح بأنها بنار جهنم. لهذا قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. ما كانوا يعبدون من دون الله يحشروا في جهنم. ولهذا استنكر واستعرض واعترض الكفار على هذه الآية، قالوا: كيف يدخل عيسى الذي يعبد من غير الله إلى جهنم؟ ما كانوا يعبدون، أليس كذلك؟ هذه آلهة. فنزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهؤلاء لن يدخلوا، وإنما يدخل من كان يعبد من دون الله وهو راض، ومن أراد الله أن يدخله جل جلاله من تلك المخلوقات من باب الحسرة على الكفار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فنزلت هذه الآية وعرف الكفار أنهم رجعوا بحسرة وخيبة، لأن الكافر يريد أن يجعل النصوص متصادمة متضاربة ما استطاع. ولكنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هو من عند من؟ من عند الحكيم الخبير جل جلاله تعالى وتقدس سبحانه. المهم أن الله جل جلاله ذكر في غير ما آية الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وهذه المخلوقات والسماء والأرض، كل ذلك دليل للتفكر وعلى التفكر بأن الذي خلق هذه هو المستحق للعبادة. يقول رحمه الله:
وفيها من آيات الله أولا أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته.
نعم، الله جل جلاله خلق هذه الأمور العظيمة في كم؟ في ستة أيام، ولو شاء الله أن يخلقها في ثانية كن أقل من جزء ثانية لا وجدها، ولكن أراد جل جلاله أن يبين بربط الأسباب بالمسببات، وهذا من حكمته جل جلاله، أليس كذلك؟ الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن ربط المسببات بأسبابها هذا تقتضيه الحكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يستطيع أن يخرج أمام قريش يمشي ويدخل المدينة ولا أحد يستطيع أن يفعل به شيء، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بماذا؟ بالأسباب، حتى يعلم هذه الأمة أننا لسنا كالذين يتركوا الأسباب ويقعدوا ويقولوا نريد ونريد. لا، منهج أهل السنة، عقيدة أهل السنة، اعتقاد أهل السنة، الأخذ بالأسباب والتوكل قبل ذلك على رب الأسباب سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تلك النقة قال: يا رسول الله، أتركها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ معه ناقة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه الناقة يعني أتركها هكذا وأتوكل على الله أم أعقلها وأتوكل؟ قال: لا، أعقلها وتوكل. لأنك تترك وتقول والله ناقص، هذا ليس أخذ هذا يسمى توافل وليس توكل. فالإنسان يأخذ بالأسباب ويعتمد على رب الأسباب سبحانه وتعالى. قال
ثانيا أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان.
نعم هذا هو عنوان واضح بين أن الملك إذا أراد أن يرتفع على الآخرين والسلطان على وارتفع عليه، فكمال العلو المطلق لمن؟ لله جل جلاله. فعلى وارتفع علوا خاصا يليق به جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعظيم. فما أثبته الله من صفاته الذاتية أو من صفاته الفعلية نثبته كما أثبته. وهذا إن شاء الله سيأتي بيان كلام على الاستواء وما يتعلق به ومذهب أهل السنة ومذهب الأئمة الأربعة في الاستواء، سيأتي بيان إن شاء الله الذي هو العلو المطلق له سبحانه وتعالى، ليس علو مشابهة كما يظن بعض الجهلة، لأنك إذا أثبتت العلو أثبتت المشابهة. ونقول سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات تليق به ويجب أن تكون من غير مشابهة ومن غير كيف. إياك والكيف، فإن الكيف لا يسأل به عن صفات الله سبحانه وتعالى، لأن السائل عن الكيف إذا سألك وقال لك كيف استوى قل لي أنا مستعد أن أقول لك كيف استوى، لكن عندي شرط واحد فقط، إن استطعت أن تجيب أنا سأجيب، وإن لم تجب فجوابي هو جوابك. ما هو؟ كيف ذاته؟ حتى أجيب، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. أنت تريد أن تسألني كيف استوى، أنا أسألك كيف ذاته أبين لك كيف استواؤه. سيقول لا، الذات كيفيتها مجهولة، كيفية تليق به سبحانه، ما نعلم كيفية الذات. قل له والصفة من باب أولى أن لا تعرف، لأنها فرع عن ماذا؟ عن الذات. ولهذا الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل وسأله عن الاستواء طأطأ رأسه رحمه الله ورضي الله عنه وتصبب عرقا ثم رفع رأسه وقال أين السائل؟ قال أنا. قال سألت عن الكيف، لأنه قال كيف استوى يا إمام؟ فقال له أما الاستواء فالاستواء معلوم، يعني معلوم من جهة اللغة لأنه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، ما كان أحد يتكلم في الكيف ولا يستطيع أحد أن يتكلم في الكيف، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف بدعة. أخرج الرجل وما أراه إلا مبتدعا. انظر فتثبت ما أثبت الله لنفسه، وإن شاء الله سيأتي بيانه في الصفات وفي الأسماء. نعم
ثالثا أنه يغشي الليل النهار أن يجعل الليل غشاء.
طبعا عنوان كمان تأتي الملك يعني المطلق والسلطان، وتأتي الملك الذي هو منزلته عالية، هذه وهذه كلها جائزة لأن المعنى يؤدي إلى العلو المطلق أي الكمال المطلق.
ثالثا